بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تعريف الإلحاد وأنواعه، فما هو الإلحاد في اللغة؟ صلاة. هذا في الاصطلاح، وفي اللغة الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل إلى جهة من الجهات في القبر، والملحد يقال له ملحد لأنه يميل عن الدين. وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد على قسمين: إلحاد في آيات الله وإلحاد في أسماء. الإلحاد في أسماء الله ما هو؟ العدول عن الحق الواجب فيها. وذكر الشيخ أن الإلحاد في أسماء الله أربع أنواع، منها فصوتك أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات. فمن أنكر شيئا من أسماء الله أو شيئا من صفات الله عز وجل فهو ملحد. هذا النوع الأول. النوع الثاني يعني يثبتها ويجعلها دالة على تشبيه الله عز وجل بخلقه، فيفهم منها التشبيه أو التمثيل، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كما سماه النصارى بالأب والفلاسفة بالعلة الفاعلة. الفلاسفة ما يعترفون بوجود الله عز وجل، الفلاسفة الطبيعيون، لكن يقولون هذا العالم له شيء أو نتج عن شيء وأوجده شيء، هذا الشيء يسمونه بالعلة الفاعلة أي الموجبة، ولا فلا ما يعترفون بالله عز وجل. النوع الرابع ما أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام كالعزى من العزيز واللات من الإله، هذا من الإلحاد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النوع الثاني الإلحاد في الآيات. الآيات على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. ما المراد بالآيات الكونية؟ مخلوقات العظيمة، السماوات والأرض وما فيهن. والمراد بالآيات الشرعية؟ نعم، كالقرآن الكريم. طيب، الإلحاد يكون في الآيات الشرعية ويكون أيضا في الآيات الكونية، فكيف يكون الإلحاد في الآيات الشرعية؟ دفاع؟ نعم، إما بتكذيبها أو عصيان أحكامها الذي هو مخالفتها، وأيضا تحريفها. الإلحاد في آيات الله الشرعية ثلاثة أمور: إما بتحريفها وهذا كفر، أو بتكذيبها وهذا كفر، أو بمخالفتها وهذا بحسب، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا حسب الآية المخالفة. طيب، والإلحاد في الآيات الكونية كيف يكون؟ بنسبتها إلى غير الله، نسبتها إلى غير الله، سواء كانت نسبة إيجاد أو نسبة مشاركة أو نسبة إعانة. فإذا نسبت إلى غير الله عز وجل نسبة إيجاد، معنى أنه اعتقد أنه أوجدها غير الله، أو شارك الله في إيجادها، أو أعان الله في إيجادها، هذا كله إيش؟ كله إلحاد، كفر، إلحاد في آيات الله الكونية. وادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما معنى ظهير؟
معين.
من الذي قال فكن كمن فكن كما شئت يا من لا شبيه له كيف شئت فما خلق يدانيك؟ من قالها وفي من قيلت؟ المتنبي قال في من؟ وهمت صلاح البحتري قالها يمدح عبد الله بن يحيى البحتري. فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وما حكم هذا البيت؟ هذا كفر. هذا كفر فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق بالأفعال أو نعم في الصفات. ومن هذا الباب أيضا قول بعض الشعراء يمدح ملكا من الملوك ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا أيضا من الكفر الصريح، ذكر هذا أيضا الشيخ العثيمي رحمه الله في الشرح رحمك الله. ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول لمخلوق من المخلوقين، وهذا أيضا كفر. ومن هذا أيضا قصيدة البوصيري، قصيدة البوصيري التي يقول فيها ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من شد الغلو للنبي عليه الصلاة والسلام، هو تشبيه للمخلوق بالخالق وهو كفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلق في العلم والحكمة على مذهب السلف. السلف من حيث اللغة يراد به المتقدم، السلف أي المتقدم على غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة نعم السلف أنا لك. وتطلق هذه الكلمة السلف باعتبار الزمن وباعتبار المعتقد، تطلق هذه الكلمة كلمة السلف باعتبار الزمن وباعتبار المعتقد. فأما إطلاقها باعتبار الزمن فتختص بالقرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم صحابة تابعون وتابع التابعين، هؤلاء هم السلف من حيث الزمن. وتطلق باعتبار المعتقد، فمن كان يسير على طريقة هؤلاء القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يسير على طريقتهم ويعتقد عقيدتهم، فإنه يطلق عليه أيضا، يطلق عليه سلف، يطلق على من كان على طريقة القرون الثلاثة الأولى يطلق عليهم هذا اللقب باعتبار المعتقد حتى وإن تأخر عنهم بالزمن. ولذلك يقولون هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، يقصدون بالسلف ها هنا من حيث المعتقد يدخل فيه كل من كان على عقيدة السلف حتى وإن تأخر عنه الزمن، كل من كان على عقيدة القرون الثلاثة الأولى وإن تأخر عنه الزمن فيعزى إلى هذا المذهب ويقال هذا مذهب السلف. ومذهب الخلف المقصود بهم أهل البدع والأهواء ممن خالفوا في الطريق والمعتقد، ممن خالفوا السلف فنهجوا غير نهجهم وسلكوا غير طريقهم، وأرادوا أن يحبوا الكتاب والسنة بغير أفهام السلف. فيطلق السلف باعتبار الزمن ويراد به الثلاثة القرون الأولى، ويطلق باعتبار المعتقد فيدخل فيه بهذا المعنى كل من كان على عقيدة القرون الثلاثة الأولى يقال سلفي نسبة إليهم، ويقال هؤلاء هم السلف باعتبار عقيدتهم فإنهم يعتقدون عقيدة السلف. هل هذا واضح؟ قال رحمه الله: سبق القول في بيان طريقة السلف. طريقة السلف سبقت معنا في أول الرسالة ملخصة في ثلاثة أمور في باب الأسماء والصفات، ما هي؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأمر الثاني نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا في الإثبات وما أثبته له رسوله. نعم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. الأمر الثالث التوقف فيما لم يأتي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا، يتوقف في لفظه ويستفصل في معنى. هذه طريقة السلف. قال: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، هذا قد تقدم. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة لأنهم أخذوا بالكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، لابد من العلم والعدل، فإن من أراد أن يتتبع طريقتهم بغير علم بجهل يقع في الضلال، وهكذا من تتبع يعني علم طريقتهم وعرفها لكنه لم يكن عادلا بمعنى أنه كان صاحب هوى ربما حمله هواه على مخالفتهم مع علمه بمذهبهم، فلا بد من العلم ولا بد أيضا من إيش؟ من العدل لمن أراد يعني ماذا؟ السلامة. قال: فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. نعم، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك مباركا مبارك ليتدبروا آياته. قال: ويعملوا بها إن كانت أحكاما. نعم، يعني تصديق يصدقون بما فيه من الأخبار ويعملون بما فيه من إيش؟ من الأحكام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: ويصدق بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لا شك في ذلك، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، وكانت اللغة في زمنهم في عافية من التغيير واللحن الذي داخلها فيما بعدهم أو في من بعدهم. قال: فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. إذن هذا الوجه الأول في بيان أن مذهب السلف هو المذهب ليش؟ الصحيح. قال الثاني: أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، يعني أحد أمرين، يا هذا يا هذا، إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله من بعدهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إما هذا أو هذا، لابد من أحد الأمرين. قال أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل. ما هو الثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. نعم، هذا لازم قوي. فالسلف قرأوا هذه النصوص وفهموها على ظواهرها، ولم ينقل عنهم نص واحد في تأويلها كتأويل من؟ الخلف. كتأويل الخلف، الخلف خاضوا في تأويلات في تأويلاتها فأولوها وصرفوها عن ظاهرها وأتوا لها بمعان لا يدل عليها الظاهر. فعندما نقول إما أن يكون الصواب فيما قاله السلف أو الخلف، لو قلنا إن الصواب فيما قاله الخلف، الخلف خاضوا في تأويلها بما لم يخض فيه إيش؟ السلف. فهنا يأتي إشكال آخر، وهو هل كان السلف جاهلين بهذا هل كان السلف جاهلين بهذه المعاني التي خاض فيها الخلف؟ يعني الآن يلزم من القول بأن طريق بأن الصواب وأن الحاق مع الخلف، يلزم من ذلك أن يكون السلف إما أنهم جهلوا هذه الأحكام وهذا محال، وإما أنهم علموها وتكلموا بالباطل، يعني تكلموا بخلاف الحق، وهذا أبطل من الأول، واضح هذا. فيلزم من تفضيل الخلف على السلف لوازم باطلة. تأمل. قال لأنه يلزم أن يكون الله ورسوله والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. نعم، يلزم هذا. الآن أنت تقرأ في القرآن، الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان. هل جاء في القرآن ولو في موضع واحد أن الله عز وجل يعني فسر اليدين المضافتين إليه بالنعمة أو فسرها بالقوة؟ لا يوجد أبدا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث واحد أنه فسر اليدين المضافتين إلى الله عز وجل بالنعمة؟ لا يوجد. هل تجد أحدا من الصحابة فسر هاتين اليدين المضافتين إلى الله عز وجل بالنعمة؟ لا تجد أبدا. إلى أن جاء الخلف فقالوا المراد باليدين ماذا؟ النعمة. طيب، هذا يلزم عليه أن الله عز وجل تكلم بهذا بهذا الكلام بل يداه مبسوطتان، تكلم بهذا الكلام ولم يبين أن المراد به النعمة. وهم يقولون أي الخلف إن من اعتقد أن المراد باليدين يدين حقيقيتين لله عز وجل، من اعتقد أن المراد باليدين في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، من اعتقد أن المراد بذلك يدان حقيقيتان لله عز وجل على ما يلق بالجلال، يقولون هذا اعتقد الباطل، هذا يعتبر معتقدا لإيش؟ الباطل. وسائر الصفات عندهم من أثبت الصفات على ظاهرها كما هو حال أهل السنة من غير تمثيل يعتبرون هؤلاء ماذا؟ على باطل. طيب، يلزم هؤلاء الخلف أن يكون الله عز وجل تكلم بالباطل، لأنه تكلم بلفظ ظاهره عندهم إيش؟ باطل. ظاهره عندهم باطل، ظاهر النص إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل، هم يقولون هذا المعنى إيش ماله؟ باطل. إذن يلزمهم أن يكون الله عز وجل تكلم بالباطل، هذا أمر. الأمر الثاني، يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالباطل أيضا وقرأ على الناس هذا النص ولم يبين لهم المقصود، ويلزم من ذلك يكون الصحابة أيضا على هذا الحال، يقرؤون نصوصا لا يعرفون معناها أو يعرفون أن معناها النعمة ولا يبين للناس، فأوقع الناس في ماذا؟ في لبس في شأن دينهم. انظر على لوازم باطلة تلزم هؤلاء القوم الذين يقولون بأن طريقة الخلف في هذا الباب أصوب من طريقة السلف، كما قال قائلهم، سيأتي التنبيه على هذه المقالة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه مقالة باطلة سيأتي التنبيه عليها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. هل هذا واضح إلى هنا؟ هل عنده إشكال في هذه الفقرة؟ مثال يعني أنه يعني ماذا ما المراد بقول صريحا؟ يعني مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أن يعني السابقين الأولين وأن السلف لم يبينوا للناس في هذا المثال مثلا الذي أخذناه واليدين واليدان، ما بينوا للناس أن المراد بها النعمة، لا بينوا ذلك صريح بصريح القول ولا بينوه بألفاظ مجملة، حتى ما ورد عنهم يعني ماذا بيان هذا الشيء لا تصريحا ولا ظاهرا. مقصود بالظاهر أي اللفظ المحتمل، يعني كما يقال لا تصريحا ولا تلميحا، واضح؟ هذا المقصود. قال: ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. هناك نصوص صريحة هناك نصوص صريحة في إثبات الصفات وردت عن السلف، وهناك نصوص يعني ظاهرها إثباتهم للصفات، يعني في النصوص في إثبات الصفات منها ما هو صريح ومنها ما هو ظاهر، يعني من كلام السلف قد يصرحون بإثبات الصفة وقد يعني ماذا يذكرون الصفة ولا يتأولونها، مما يدل على أنهم يثبتونها على ظاهري. هذا المقصود بقول ظاهرا. قال: فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا يلزم الذين يقولون بأن الحق مع من؟ مع الخلف. إذا كان الكتاب والسنة مليء بالأدلة التي فيها صفات لله عز وجل وليس في شيء من ذلك ما يبين أن المراد بها غير ظاهرها، معنى أنه سيوقع الناس في اعتقاد ما ظاهره الكفر عند المعطلة، وهذا يعني ماذا ضرر على الناس في دينهم. يعني مثال أقرب يتضح به المقال، الآن المثال الذي أخذناه هو تمثيل باليدين، الناس يقرؤون بل يداه مبسوطتان، أيش الذي يتبادر إلى أذهانهم؟ هل يتبادر إلى أذهانهم إثبات يدين لله عز وجل، أو يتبادر إلى أذهان الناس أن المراد باليد النعمة؟ الذي يتبادر إلى ذهن كل ذي فطرة سليمة إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل على ما يليق بجلاله. طيب، وعند الخلف هذا ما حكمه؟ هذا باطل، هذا عندهم يعتبر كفرا، الذي يجري النصوص على ظاهرها، ظاهرها التشبيه عندهم يعني كفر. طيب، على هذا ستكون النصوص من الكتاب والسنة بهذا الباب تسبب للناس الضرر في دينهم أو تنفعهم؟ تضرهم في دينهم على قول من؟ على قول هؤلاء الذين يقولون الحق مع الخلف. هذا القول خطير جدا، وإنما هذه لوازم لبيان خطورة هذا القول ولبيان خطورة هذه المقالة الظالمة الأفاكة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. بعض الناس تعجبه العبارة والسجعة، ما يعرف إيش وراءها وإيش يريد القوم بها، فالقوم يريدون تجهيل السلف وأنهم ما عندهم علم أصلا بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، لكن أتوا بهذه العبارة يريدون أن ينسبوا إلى السلف أنهم مفوضون ما يعرفون المعاني، يقولون الله أعلم بالمعنى، لذلك طريقة السلف أسلم، يعني اقرأ النص ولا تتعرض للمعنى، الله أعلم هل المراد به يد حقيقية أو ليس المراد به ذلك، قل الله أعلم. هذه طريقة تفويض، وهي يعني من أشر الأقوال، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فلذلك تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر اللوازم الباطلة لهذا القول، القول بتفضيل طريقة الخلف، حتى لا يغتر مغتر بمثل هذه المقالة ويقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم. بعضهم ربما يقول ما في داعي لهذه يعني المجادلات والاختلافات، نقرأ النص ونمشي، ما يحتاج أن نقول إثبات صفات ما إثبات صفات، وهذا باطل وغير صحيح هذا الكلام. بل يجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه على ما سبق في طريقة السلف. قال: فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. يعني على هذا القول سيكون ترك الناس بغير كتاب ولا سنة ما له، سيكون ترك الناس بغير كتاب ولا سنة نعم يعني خير لهم، هذا على قول المفضلين لطريقة إيش الخلف، وهذا الكلام ظاهر البطلان. ثم بعد ذلك دخل في عبارة بعضهم الذين يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، والحمد لله.